النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية كنا قد تحدثنا في الدرس الثامن عن الهجرة إلى الحبشة. تحدثنا عن كيف هاجر المسلمون وكيف استقبلوا هناك ولماذا اختار صلى الله عليه وسلم الحبشة دون غيرها. واتكلمنا برضه في الدرس اللي فات عن عودة المسلمين إلى الحبشة عندما سمعوا بإشاعة أن مكة آمنت، ثم اكتشفوا بعد ذلك عدم دقة هذا الخبر، فرجع تاني من جديد إليه الحبشة واشتد التعذيب بأرض مكة للمؤمنين المستضعفين. فهنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية إلى الحبشة. وقفنا عند هذه النقطة في المرة السابقة وقلنا أن هذا القرار، قرار الهجرة الثانية، كان أصعب بكثير من القرار الأول. ليه؟ أولا، قريش الآن أخذت حذرها، أغلقت كل أبواب مكة، عرفت أن المؤمنين هجروا، فوقفت حراس على كل مداخل ومخارج مكة، فبقى الخروج صعب. الحاجة الثانية، العدد المرات كبير جدا جدا. أول مرة كنا بنتكلم على 14 واحد وثلاث نساء، يعني عدد قليل. دلوقتي قرابة 100 من المؤمنين، تخيلي 82 من الرجال و18 من النساء، غير الأطفال، غير المتاع اللي شايلينه معاهم، غير عدة المهاجر، لا أقول عدة المسافر، لا، دي الناس طالعة مش عارفة هترجع أمتى. فدولت 100 واحد هيخرجوا بهذه الصورة، طبعا ده شيء صعب جدا جدا. ما ننساش طبعا ان مكه بلد صغير، 100 يخرجوا من وسط مكه، ده رقم طبعا يهز مكه كلها. الحاجه الثالثه الخطيره جدا جدا، ان في اسماء لامعه جدا جدا هتهاجر المره دي. خطوره خروج هذه الاسماء مش مجرد بس ان هذه الاسماء اسماء ثقيله او كبيره او لعظام المسلمين، لا، المشكله ان هي خارجه من داخل بيوت زعماء مكه، من جوه بيوت زعماء المشركين، من اكبر بيوت المشركين خارج منها المسلمين يهاجروا في سبيل الله الى الحبشه. يعني لما نراجع كده اسماء المهاجرين الى الحبشه في المره الثانيه هنلاقي اسماء غريبه قوي. هنلاقي مثلا السيده ام حبيبه بنت ابي سفيان بن حرب، زعيم كبير من زعماء مكه في ذلك الوقت. ابو حذيفه ابن عقبه ابن ربيعه، برضه عقبة بن ربيعة زعيم كبير جدا من زعماء الكفر. سهيل بن عمرو، طبعا سهيل بن عمرو مشهور، أحد كبار زعماء مكة اللي كان بيقوم بدور المفاوض في صلح الحديبية، مشهور. سهيل بن عمرو ده كانت مشكلته كبيرة جدا، بسبب تمثيل، كان طالع من عنده ثلاثة من جوه بيته، سهلة بنت سهيل بن عمرو، أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، وعبد الله ابن سهيل بن عمرو، ثلاثة من أولاد سهيل بن عمرو مهاجرين للحبشة. تخيلوا موقف عامل ازاي. تسمع برضو فاطمة بنت صفوان بن أمية من أكابر المشركين، صفوان بن أمية لم يؤمن إلا بعد فتح مكة. فراس، وخلي بالك ابن مين بقى، فراس ابن النضر بن الحارث، يا الله، النضر بن الحارث لو تفتكروا الراجل راح فارس ورجع يحكي للناس حكايات رستم الإسكندراني وحاول يبعد الناس عن دين الله عز وجل بكل طريقة ممكنة، ابنه طالع مهاجم مع المسلمين الى الحبشه. هشام ابن العاص بن وائل، العاص بن وائل من اكابر المجرمين ومن الذين نزل القران يلعنهم، قال: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. طبعا هشام بن العاص هو اخو عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، لكن عمرو بن العاص في ذلك الوقت لم يكن قد امن بعد. خروج هؤلاء الابناء والبنات من داخل بيوت الزعماء سيحدث زلزلة في مكة، لا شك. أصيب كل زعيم إخواني في كبريائه وفي ذكائه وفي حكمته وفي تقديره للأمور والأحداث، هزة عنيفة جدا جدا لأهل الباطل. في هذا الجو الصعب جدا جدا وفي هذه الخلفية المعقدة، أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم القرار بالهجرة إلى الحبشة. المرة دي أمر على المهاجرين جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. تبدا يا اخواني عمليه من اعقد عمليات المناوره، خطة كانت محكمة، المداخل والمخارج درست بعناية شديدة، وسبحان الله تعاون الجميع على إنجاح هذه المهمة، تعاون الصغار والكبار، الرجال والنساء على إنجاح هذه العملية الصعبة. وبفضل الله سبحانه وتعالى نجحت العملية الجبارة، نجحت هذه العملية وخرج إلى مكة قرب 100 أو أكثر من 100 على اختلاف الروايات من الرجال والنساء والأطفال، ومعهم المتاع والزاد، خرجوا جميعا إلى البحر الأحمر وركبوا السفن واتجهوا إلى الحبشة. وسبحان الله لم ينجح الكفار في الإمساك بأي منهم، تخيل ولا واحد، يعني نجاح بنسبة 100%، شيء لا يتخيله عقل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وتخيل معايا كده موقف الكفار، يوم بيصحوا ثاني يوم يلاقوا مكة المكرمة نقص منها 100 بني آدم، تخيلوا، تخيل الفراغ الهائل الذي تركه هؤلاء الصالحون والصالحات وراءهم. 100 طبعا ده رقم كبير جدا. خليكم فاكرين المسلمين في غزوة بدر كان 313، 100 ده معناه ان مفيش بيت في مكة الا خرج منه ابن او اخ او اخت او غيره. لكن بفضل الله وصل المؤمنين الى الحبشة واستقبلهم النجاشي رحمه الله خير استقبال. هو كما قال صلى الله عليه وسلم ملك لا يظلم عنده احد، فنستقباله على نفس المستوى بتاع استقبال الوفد الاول الذي ذهب في هجرة الحبشة الاولى. لكن هل قبلت قريش بالامر الواقع؟ يا ترى قريش فكرت في انهاء الصراع الطويل بينها وبين المؤمنين؟ دلوقتي يفصل بينها وبين المؤمنين مئات او الاف الاميال، الواحد ممكن يقول خلاص قريش استريحت، خرج المؤمنون الخارجون على النظام في مكة، خرجوا واستقرت الاوضاع. لكن لا، سبحان الله، لابد يا اخواني ان يحدث الصدام سنة من سنة الله عز وجل. حتى لو المؤمنين سابوا البلد كلها برضو مش هتقف الحرب، ولا يزالون يقاتلونكم حتى ايه، مش حتى يرجعوكم مكة ولا حتى يتنازلوا عن شيء معين، لا، التنازل الاساسي هو الدين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. قريش هتفضل ورا المؤمنين في كل حتة في الارض لحد ما ترجعهم عن هذا الدين الجديد الاسلام. عملت ايه قريش؟ سبحان الله، قررت قريش ان تتبع المسلمين في الحبشة، مئات او الاف الاميال برضو وراهم وراهم. لكن قريش ما تقدرش يا اخواني تهاجم الحبشة بجيش، الحبشة مملكة قوية ومسافة بعيدة جدا، ده بالاضافة الى تاريخ العلاقات الطيبة بين الحبشة بينك. طيب ايه الحل؟ قررت قريش ان ترسل وفدا يطلب الملك الحبشة ان يرد المسلمين الى قريش، يعني مفاوضات سياسية بينها بين ملك الحبشة. المهمة صعبة، صعب جدا، لان ملك الحبشة كان هو مشتهر بين الناس، هو ملك لا يظلم عنده احد. المهمة صعبة جدا ومحتاجة احتيال كبير، لكن قريش حاولت بكل طاقتها ان تنجح هذه المهمة. عملت ايه؟ اولا اختارت على رأس الوفد 2 من انكر رجال قريش، عمرو بن العاص وعبد الله ابن ابي ربيعة. الاثنين طبعا دولت رضي الله عنهما، الاثنين دولت اسلموا بعد كده، لكن اسلامهم كان متاخر. طبعا عمرو بن العاص مشهور جدا جدا بالذهاء والمكر، وهيقدر بذكاء اقتصادات قريش انه يتصرف مع ملك الحبش النجاشي. ومش بس كده، لا، ده صديق شخصي قديم للنجاشي. وفوق كل ده فاخو عمرو بن العاص هشام بن العاص كان من ضمن المهاجرين الى الحبشه، سبحان الله. يعني الامر بالنسبه للعم يعتبر قضية شخصية، مش بس مهمة رسمية. لا، وكمان ايه؟ أخو عبد الله بن ربيعة، عباس بن أبي ربيعة رضي الله عنه، كان من المهاجرين. يعني إن إيه، ناس فعلا تقدر تقوم بالموضوع بمنتهى الحمية. وغير اختيار السفراء بدقة، قريش كمان صرفت كتير قوي قوي على السفارة دي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. سبحان الله، حملت قريش الوفد بالهدايا الثمينة وبالذات الجلود. طبعا ده كان نوع من الرشوه لملك الحبشه ولرجال الحكم في الحبشه. طيب عمل ايه عمرو بن العاص في الحبشه؟ الحقيقه يا اخواني كان في منتهى الذكاء، لم يدخل على النجاشي مباشره، ذهب في البدايه الى البطارقه. البطارقه هم كبار رجال الحكم ورجال الدين اللي موجودين تحت النجاشي في الحبشه. ذهب الى رجال الدين والوزراء وكبار القوم، ذهب اليهم وحملهم جميعا بالهدايا العظيمه، يعني بمعنى بسيط كده اشتراهم. وبكده هيقفوا مع عمرو بن العاص ومع عبد الله بن ابي ربيعه ضد المسلمين وهيضمن التاثير على النجاشي. طيب بعد ما عمل الترتيب ده دخل على النجاشي، طبعا كان لقاء حار جدا جدا بين الصديقين، مش بس كده لا، اتى بالهدايا العظيمه واعطاها للنجاشي. كده الجو مهيئ تماما تماما للكلام، الكل قابض التمن والابتسامات على الوجوه، والخطه ماشيه زي ما عمرو عايز تماما. كده ممكن عمرو يتكلم، وعمرو شديد الذكاء هينقي كل كلمه بدقه شديده، وهتشوفوا ازاي كان كلامه مؤثر جدا مع ان كلامه ما خدش غير دقيقه او دقيقتين او ثلاثه بالكثير. قال لي عمرو بن العاص، قال: ايها الملك، انه قد ضوى الى بلدك غلمان سفراء. الحقيقه يا اخوه دي سقطه من عمرو بن العاص، هذه كذبه. معظم المهاجرين من الاشراف العقلاء وليس من الغلمان السفهاء، لكن اوصاهم بجوابه علشان يحقر من شان المسلمين، وفي اعتقاده ان مش معقول النجاشي هيقدم كلام الغلمان السفهاء على كلام سفاره قريش الرسميه. وبعدين السهم الثاني خطير جدا 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 وفي منتهى الذكاء، قال: فارقوا دين قومهم، هؤلاء الغلمان السفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. يا الله، في منتهى الذكاء، هو طبعا كده بيقول له لا احنا عاجبينهم ولا انت شخصيا عاجبهم. المسلمين كده في تصوير عمرو بن العاص لم يراعوا حق الاهل، وكذلك لم يراعوا حق المستضيف لهم. وبعدين السهم الثالث برضه خطير جدا، كل كلمه بتشيل اكثر من معنى. رهيب عمرو بن العاص، شوف بيقول ايه؟ يقول: وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم فهم اعلى بهم عينا. خلي بالك الجمله دي فيها اكثر من اشاره. اولا بيقول له انا جاي من قبل الاشراف الرؤساء زعماء مكه، يعني هذه اشاره خفيه بالتهديد بقطع علاقات بين مكه وبين الحبشه، وقف كل المعاملات الاقتصاديه والهدايا والجلود وكل حاجه، لما انا جاي لك من قبل الزعماء هترفض هنقطع العلاقه. الحاجه الثانيه، هؤلاء الاشراف هم ابائهم واعمامهم، يعني ليهم حق الابوه على هؤلاء. فعمرو بن العاص بيحاول يستثير اخلاق النجاشي لرد هؤلاء الاولاد الى ابائهم. حاجه الثالثه، بيقول للنجاشي: خلي بالك انت ممكن تنخدع في حلاوه كلامهم، لكن الذين يعلمونهم حق العلم هم الذين عاشوا معهم فتره طويله، كما قال عمرو بن العاص فهم اعلى بهم عينا. اوعى تنخدع في كلامهم، الناس اللي عاشت معاهم 30 40 سنه بيقولوا لك دول بيكذبوا وبيخدعوا وبيقولوا كلام غير موافق للحقيقه. يبقى عمرو بن العاص اتكلم كلمه موجزه جدا جدا وبطريقه ذكيه، في نفس الوقت هي لا تخلو من ادب جام، وكان المطلوب فيها حاجه واضحه جدا، رد المسلمين الى مكه. بعد ما خلص عمرو بن العاص وقبل النجاشي ما يتكلم، تدخل البطارقه للكلام، الوزراء وكبار القوم تدخلوا للكلام، قالوا: صدق ايها الملك. مين اللي صدق؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه. صدق ايها الملك فاسلمهم الينا فليرداهم الى قومهم وبلادهم. طبعا قابضين، اكيد عمرو بن العاص كان حاسس بسعاده كبيره جدا جدا، كل شيء ماشي حسب ما هو راسم، وكان كل مراد عمرو بن العاص ان النجاشي يرجع المسلمين من غير ما يسمع كلامهم ولا حجتهم، لان عمرو عارف ان كلام المسلمين جميل ومقنع، وعارف كمان ان معاهم اسلحه عمرو ما يقدرش عليهم، واهم هذه الاسلحه يا اخواني القران الكريم. عمرو ما كانش عايز النجاشي يسمع المسلمين، لكن النجاشي ملك لا يظلم عنده احد، ليس من العدل ان تحكم في قضيه دون ان تستمع الى الطرف الاخر باقصى قواعد العدل بالحكم. قال النجاشي ردا على عمرو وردا على البطارقه الموالين والمحبين لعمرو، قال: لا والله لا اسلمهم اليهم، مش بهذه البساطه، ولا يكاد قوم جاوروني ونزروا بلادي واختاروني على من سواي حتى ادعوهم فاسالهم ما يقول هذان في امرهم. فان كان كما يقولون، يعني كانوا غلمان سفهاء صارت عن دين الاباء وفعلوا كذا وكذا كما يقولون، ان كانوا كما يقولون اسلمتم اليهما ورددتم الى قومهم، وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحسنت جوارهم ما جاوروني. يا سلام، عدل. النجاشي بعت للمسلمين، وطبعا المسلمين عارفين ان عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه جايين علشان ايه؟ الموقف خطير، اجتمع المسلمون مجلس سريع للشورى وقالوا ايه؟ قالوا ما تقولون للرجل النجاشي يعني ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ فاجتمعوا على أن يقولوا. خلي بالك المسلمين في هذا الموقف الصعب الخطير قالوا إيه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. يا الله لا تبديل لكلمات الله. الرؤية يا إخواني واضحة تماما عند المسلمين، ما فيش خوف ولا قلق، الخوف بيكون من ربنا بس، ده الشعور والإحساس اللي كان عند المسلمين، ما فيش أي نوع من القلق من أنهم يقولوا كلمات ربنا سبحانه وتعالى. طيب يبقى هنروح للنجاشي، طيب مين فينا اللي هيتكلم؟ قعدوا مع بعض وعملوا برضه مجلس الشورى تاني، واختاروا في الآخر جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. اشمعنى جعفر اللي اختاروه؟ أولا هو رئيس الوفد، رئيس الوفد ده الممثل الرسمي للوفد، وأكيد إنه التقى قبل كده بالنجاشي كذا مرة وألف الحوار مع النجاشي. الحاجة التانية إن هو ما شاء الله خطيب مفوه، يقدر يوصل كلام المسلمين بأفضل صورة ممكنة. الحاجة التالتة مهمة جدا جدا، هو من أشرف أشراف الوفد طبعا هاشمي قرشي، وطبعا ده رد على كلمة عمرو بن العاص إنه قد بوى إلى بلادك غلمان سفهاء. المهم ذهب المسلمون للقاء النجاشي، اجتماع مهيب جدا. النجاشي قعد في وسط الاجتماع حوالي الأساقفة والبطارقة والوزراء وكبار رجال الدولة، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وقتهم الاثنين، ووراهم الوفد القرشي الكافر، وجعفر بن أبي طالب واقف ووراه الوفد المسلم. وبدأ الاجتماع الكبير. افتتح النجاشي هذا الاجتماع بسؤال للمسلمين في منتهى الوضوح. هيا يا اخوة، السؤال ده هو كان في منتهى الغرابة بالنسبة لي. ليه كده؟ كان ايه السؤال ده؟ قال النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين احد من هذه الامم؟ طيب ايه الغريب في السؤال؟ الغريب يا اخواني ان المسلمين ما قالوش للنجاشي اي حاجه قبل كده عن دينهم. يا سبحان الله، لو هم قالوا ولا النجاشي سال، لم يتحمس المسلمون للقيام بواجب الدعوه في الحبشه، لان الهدف المرحلي للمسلمين في الفتره دي هو الحفاظ على الدين ممثلا في المسلمين. والمسلمين كانوا عارفين قوتهم البسيطه جدا، ما حبوش يفتحوا عليهم جبهات كبيره جوه الحبشه. آثر المسلمون ان يتكتموا امرهم ويحافظوا على سريتهم ويهتموا بالدواعي الامنيه للوفد المسلم على حساب الناحيه الدعويه في هذه المرحله، فقه المرحله. والنجاشي رحمه الله لم يسال، اكتفى فقط بمجرد اللي قالوه المسلمين، وهو انهم قد ظلموا في بلادهم فلجوا اليه. ازاي اتظلموا وليه اتظلموا؟ لم يسال. لكن دلوقتي الوضع اتغير بالنسبه للنجاشي، مشكله سياسيه هتحصل بينه وبين مكه ولازم يحقق. ودلوقتي برضه الوضع اتغير بالنسبه للمسلمين، ما يقدروش يسكتوا دلوقتي، هم الان يمثلون دين الاسلام، ولو قالوا كلاما مغايرا للحقيقه قد يفهم الاسلام يا اخواني بصوره خاطئه، يبقى لازم الكلام عن الاسلام يبقى واضح. اه ده ممكن يعمل لهم مشكله ومشكله كبيره، لكن مفيش قدامهم غير كده. يا ترى ازاي هيخرجوا المطب ده؟ ترى ازاي؟ تعال نشوف هيقول جعفر في كلماته امام النجاشي والوزراء وعمر بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه. الحقيقه يا اخوه واخوات، كلمه في منتهى الروعه، او كل كلمه في منتهى التوفيق. الواحد الحقيقه بيحس ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حط الكلام ده على لسان جعفر رضي الله عنه وارضاه، وبالترتيب اللي قاله ده. عمل ايه جعفر رضي الله عنه؟ قسم جعفر المقاله الى مقاطع عده، كل مقطع ليه غرض معين، ورتبهم ترتيبه جميله جدا. المقطع الاول قال في ايه؟ تعال كده نستمتع بكلامي. قال: ايها الملك، كنا قوما اهل جاهليه، ونعبد الاصنام، وناكل الميتة، وناكل الفواحش، ونقطع الارحام، ونسيء الجوار، ياكل القوي منا الضعيف. طبعا يا اخوان حاله تانف منها النفوس الكريمه. وبعدين في اشاره واضحه، خلي بالكم، عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه الاثنين ما زال على هذه الصوره الخبيثه، وهم لسه على الجاهليه التي يتحدث عنها جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وبعدين خلي بالك برضه من حاجه مهمه قوي، كل المشاكل اللي عرفها جعفر في حال الجاهليه تتعلق بالظلم. يا سبحان الله، اما ظلم مع النفس بعباده الاصنام، ان الشرك لظلم عظيم، او ظلم مع الرحم بقطع الارحام، او ظلم مع الجار بالاساءه اليه، او ظلم مع الضعيف باكل حقي. تخيل هذه الصوره، وتخيل هذه الصورة تعرض على ملك عادل لا يظلم عنده أحد. أكيد النجاشي إخواني حس بالبشاعة اللي عليه أهل مكة واللي عليه عمرو بن العاص واللي عليه عبد الله بن أبي ربيعة. أهم دولت اللي بتجملوا قدامه في السفرات لكن حياتهم كئيبة بشعة بالمنظر ده. يبقى دي سهم أطلقه جعفر بن أبي طالب في مقتل لقريش. أدي أول مقطع. المقطع الثاني قال جعفر: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. يعني الذي جاء بهذا الدين ليس رجلا أفاقا كذابا يريد خداع الناس أبدا، ليس له أي مصلحة، إنما يشهد له صدقه وأمانته وعفافه. أبي يجيبه في الاجتماع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة يأتيهم الاثنين، تقدر ترد بكلمة واحدة على هذا الذي قاله جعفر بن أبي طالب؟ حد يقدر يطعن في نسب أو صدق أو أمانة أو عفاف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان فوق كل شبهة في أرض مكة. وبعدين ما تنسوش النصارى يؤمنون بالرسل بصفة عامة، الإنجيل والتوراة فيهم الحديث عن الرسل كتير أوي أوي، فالحديث عن الرسل ليس بمستغرب. فده كان السهم الثاني من سهام جعفر رضي الله عنه وأرضاه. الكلام ده جالنا عن طريق واحد صادق أمين عفيف، وكلكم عارفين هذا الصدق وهذه الأمانة وهذا العفاف. المقطع الثالث في منتهى الروعة، هيتكلم بقى على الصورة المضادة للجاهلية، هيتكلم عن الإسلام. أدي وضع الجاهلية، والرسول الصادق جاء لنا بهذه الصورة الجديدة. يقول إيه؟ قال: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا، يسمع بقى، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمان وصلة الرحم وحسن الجوار. خلي بالك وبنقي كل الحاجات العكسية للصورة اللي حطها قبل كده، وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا، يسمع، نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعادوا الحاجات التانية كتير. السيدة المسلمة رضي الله عنها رواية القصة تقول: فعدد عليه أمور الإسلام، يعني قال له حاجات تانية كتير بالفضائل الإسلام. أنا عايزك تتخيل معايا موقف النجاشي وهو يسمع هاتين الصورتين المتناقضتين، صورة الإسلام وصورة الجاهلية، كيف يكون موقفه؟ وجعفر يقول ما كدبش، لا هي دي الحقيقة، الباطل بطبيعته قبيح مقيت، والإسلام برضه بطبيعته جميل محبوب. يبقى ده كان السهم الثالث من سهم جعفر رضي الله عنه وارضاه في منتهى التوفيق والإخوان، شيء طبعا خلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة حجمهم صغير جدا جدا قدام النجاشي رحمه الله. المقطع الرابع غاية في الذكاء والتوفيق. قال جعفر: فصدقناهم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقناهم وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. لحد دلوقتي مفيش مشكلة. لكن جعفر بدأ يقول للنجاشي إن عمرو بن العاص وأهل مكة عملوا فينا حاجات كتير قوي علشان يرجعونا تاني من صورة الإسلام الجميلة اللي قلتها لك ديت إلى صورة الجاهلية المقيتة القبيحة التي ذكرتها في بداية المقالة. قال جعفر بن أبي طالب يكمل الكلام: فعدى علينا قومنا، ومنهم الاثنين اللي قلتلك قدامك دولت، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. يا الله، طبعا واضح جدا يا إخوان الدور القبيح جدا جدا بالكافرين، وطبعا زي ما قلنا منهم عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة. وبرضه ما ننساش إن صورة التعذيب ديت بتفكر النصارى بالحواريين الذين عذبوا من قبل أصحاب عيسى عليه السلام، الذين عذبوا بنفس الأساليب وأبشع. يبقى كده تقدر تقول إن جعفر سيطر تماما على مشاعر النجاشي، بل وعلى مشاعر الأساتذة من حول النجاشي. لسه في كلام؟ أيوة لسه في كلام. المقطع الأخير من البيان المسلم، مقطع سياسي حكيم جدا جدا جدا. قال جعفر: فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك يبتدي بقى يفخم من دون النجاشي رحمه الله. قال خرجنا الى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك. ده يا اخواني من غير نفاق ولا كذب يرفع من قيمة النجاشي، هو بذلك يكسب قلب النجاشي اخوان، يرفع قيمة العدل عند النجاشي، لا يتسرع بعد ذلك النجاشي في حكم ولا يجور في القضاء. خلص البيان الاسلامي السياسي المهنئ. النتيجة زي ما انتم شايفين خمس سهام قوية جدا 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 في صدور الكافرين. طبعا كان واضح ان النجاشي والاساطير اتأثروا جدا بكلام جعفر، لكن النجاشي اخواني عقلية كبيرة قوي. جعفر بيتكلم عن رسول، النجاشي عارف ان الرسل كلامهم غير كلام الناس وعايز يتأكد. وبعدين واضح ان النجاشي بدأ يهتم بأمر هذا الدين الجديد، واحتمال كبير قوي انه كان عارف ان في رسول سيأتي في ذلك الزمان زي ما كان كل اهل الكتاب عارفين. كل ده خلى النجاشي يقول لجعفر هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ هو فعلا عايز يسمع يا اخواني. قال جعفر نعم. وبدأ جعفر رضي الله عنه يفكر هقرا ايه من القران على النجاشي ومن معه. ايات القران التي نزلت في مكه كثيره، لكن سبحان الله شوف التوفيق بقى، يختار صدر سوره مريم، السوره التي تتحدث عن عيسى وزكريا ويحيى عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم، السوره التي تتحدث عن السيده مريم ومكانتها في الاسلام. يا الله اختيار فعلا مبهر يا اخواني والله، توفيق من الله عز وجل. وبدا جعفر يقرا ايات القران الجميله على النجاشي ومن معه. قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ذكريات يا اخواني جميله جدا جدا تمر على اسماع النصارى. بدا النصارى يتاثرون تاثرا كبيرا جدا. جعفر رضي الله عنه وارضاه ملاحظ هذا التاثر، استمر رضي الله عنه وارضاه يضرب على الوتر الحساس. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت اما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لم تتحمل يا إخواني قلوب النصارى الكلمات المعجزة، لم تتحمل كلام الله عز وجل. سبحان الله بكى النصارى يا إخواني، تخيلوا بكى النجاشي وبكت الأساقفة، شيء مهول يا إخواني. لم تقف هدايا عمرو بن العاص حائلا بين كلام الله عز وجل وبين قلوب السامعين. وما كانش صعب على النجاشي ان ياخذ القرار. قال ان هذا والذي جاء به موسى وفي روايه عيسى ليخرج من مشكاه واحده. طبعا ده كلام خطير جدا جدا، هذا اقرار بصدق الرساله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق جعفر ومن معه. ثم التفت الى عمرو والى عبد الله بن ابي ربيعه فقال لهما انطلقا فوالله لا اسلمهم اليكم ابدا. يا سبحان الله، نجاح باهر للوفد الاسلامي. كانت يا اخواني هذه الجوله بكاملها في صف المؤمنين. هزم سفير قريش هزيمه منكره في اول تجربه لقريش مع المؤمنين على ارض مخيبه. سبحان الله، خرج عمرو بن العاص وهو في منتهى الغيظ والغضب، ضربه قويه جدا جدا لكبرياء عمرو بن العاص باهيه العرب في ذلك الوقت. وخلي بالك جعفر بن ابي طالب من دون ولاد عمرو بن العاص، عمرو بن العاص في وقت هذه المباحثات كان عنده 45 سنه، جعفر في وقتها كان عنده 27 سنه، تخيلوا. لكن العمليه مش عمليه سن يا اخوان، العمليه عمليه حق. مين اللي بيدافع عن الحق؟ ومين اللي بيدافع عن الباطل. لكن عمرو بن العاص مش بيتولد بسهوله، فكر في دوله تانيه مع المسلمين، المره دي بقى دوله انتقاميه شرسه. الاول كان عايز يرجعه مكه، دلوقتي بعد الهزيمه المره امام جعفر وامام المسلمين مش بس هيكتفي بترجيعها مكه، لا ده عايز يدفع النجاشي انه يقتل المسلمين. الظاهر ان ده ما كانش الهدف من سفاره قريش، لكن الضربه اللي خدها عمرو بن العاص نسيت ان هو سفير خلته يتصرف بطريقه شخصيه، هيعمل ايه؟ قال عمرو لعبد الله: والله لانبئنه غدا عيبهم عنده ثم استاصل به خبراءهم. يا الله، كلام عمرو وطريقته في التحدي الاخواني، تخيلوا خوفت عبد الله بن ابي ربيعه، تخيلوا الراجل اللي جاي معاه قال: لا تفعل فانهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا. لكن عمرو يا اخواني مجروح جرح كبير جدا، رفض بشده. قال: والله لاخبرنه انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد. طبعا ده شيء منكر جدا جدا في الحبشه، اهل الحبشه يتبعون الكنيسه الاسكندريه، يعني بيعتقدوا ان المسيح عليه السلام هو اله تجسد في جسد بشر، تعالى الله عما يصفون. لكن الحقيقه يا اخواني ده بيعكس مدى دهاء وثقافه عمرو بن العاص. عمرو كان عارف راي المسلمين في عيسى عليه السلام، وعارف راي اهل الحبشه فيه، وعنده اطلاع كافي على المعلومات اللي ممكن يحتاجها في مهمته. ثاني يوم راح للنجاشي وقال له: ايها الملك، انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فارسل اليهم فاسالهم عما يقولون فيه. الراجل يعني في منتهى العدل، اسمع منهم بنفسهم. طبعا النجاشي ما قدرش يتجاهل حاجه زي دي، وبالذات في وجود الاساقفه وكبار رجال الدوله. اضطر النجاشي ان يرسل الى المسلمين مره اخرى: تعالوا، ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ تقول السيده ام سلمه رضي الله عنها: ولم ينزل بنا مثلها. طبعا مشكله خطيره جدا، قد تعصف بالود الاسلامي تماما. راي الود الاسلامي في عيسى ابن مريم عليه السلام يتعارض كليا مع راي اهل الحبشه. والمسلمين يا اخوانا ما تنسوش ضعفاء زائرون لاجئون الى الحبشه، وما فيش مكان تاني هيقبل المسلمين في الارض. وعمر بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه واقفين في الانتظار، لو النجاشي رفضهم هياخدوه معاهم لمكه. نتصرف ازاي؟ المسلمين عملوا مجلس جديد للشورى، لازم شورى قبل اي قرار. قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى اذا سالكم عنه؟ قعدوا يتشاوروا، ثم قالوا في منتهى الوضوح: نقول والله فيه ما قال الله. يعني يقسمون بالله عز وجل انهم يقولون فيه ما قال الله عز وجل. نقول والله فيه ما قال الله، وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. الله اكبر، قرار خطير جدا جدا. رد فعل المسلمين يا اخواني في عرف السياسيين يعتبر رد عجيب جدا جدا، ده يعتبر زي ما الناس بتقول انتحار في تصوير السياسيين. لكن المقاييس عند المسلمين مختلفه، فارق ضخم هائل بين المسلم السياسي الداعيه وبين السياسي الذي ليس له مرجعيه من الشرع. المسلم السياسي الداعيه يا اخواني له رساله واضحه جدا، وهي ان يصل بدعوته نقيه الى الناس، ودي مساله خطيره جدا، دي مساله من مسائل العقيده، مساله من ربنا الله عز وجل ام المسيح. السياسي الذي ليس له مرجعيه من الشرع لا تهمه الوسائل، بل يريد ان يصل الى نتيجه ولو على حساب الشرع ولو على حساب الاخلاق. عندهم بيقولوا الغايه تبرر الوسيله، لكن الحقيقه الموقف عند المسلمين ما كانش فيه اي حيره. ايوه خطير بس مش محير، نقول فيه ما قال الله عز وجل كائنا في ذلك ما هو كائن. الموازنه كانت سهله جدا جدا بالنسبه للمسلمين، لا شيء يقدم على العقيده. ذهب جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه الى النجاشي ومن معه من الاساقفه. النجاشي قال له بمنتهى الوضوح وبصوره مباشره: تحقيق يعني، ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال جعفر في منتهى الثقه. خلي بالكم، جعفر قدام ملك الحبشه في وضع اي كلمه غلط تطلع من جعفر ممكن يعصب بالود الاسلامي كله، في وقت في منتهى الخطوره. قال جعفر في منتهى الثقه: قال نقول فيه الذي جاء به نبينا. نقول هو، واسمع بقى الكلام القوي، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول. اما كانت عيسى عليه السلام ومكانة امه عيسى عليه السلام السيدة مريم مكانة عالية جدا 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 عندنا، لكن لا يعد عيسى عليه السلام وأم عيسى عليه السلام لا يعدوان أن يكون بشرا من خلق الله عز وجل. كلام في منتهى القوة، لكن طبعا الكلام ده مش مقبول في أرض الحبشة. يا ترى إيه اللي حصل؟ الحقيقة شفنا موقفين، موقف للنجاشي وموقف للأساقفة. النجاشي الحقيقة موقفه كان مفاجأة كبيرة جدا جدا، مفاجأة لينا ومفاجأة لأهل الحبشة ومفاجأة للبطارقة وللوزراء ومفاجأة لعمرو بن العاص، بل أنا أعتقد إنه كمان كان مفاجأة لجعفر وللمسلمين. ماذا قال النجاشي رحمه الله؟ النجاشي خد عود نبات رفيع جدا من الأرض وقال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، يعني كلامك صحيح تماما تماما في وصف المسيح عليه السلام. الفرق بين اللي انت بتقوله وبين وصف المسيح عليه السلام ما يعديش هذا العود الرفيع جدا، يعني يكاد لا يرى. سبحان الله. يعني النجاشي بوضوح يعترف بعبودية المسيح عليه السلام، يعترف بنبوته وانه ليس الها، وده كمان في منتهى الخطورة في الحبشة. طبعا الكلام ده ما عجبش البطارقة، تناخرت البطارقة، يعني أصدرت أصوات عليه تنم عن الغضب. فصاح النجاشي فيهم في حزم شديد وقال: وإن نخرتم والله، وإن نخرتم. يا سبحان الله يا إخواني، ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وبعدين النجاشي في هذا الوقت خد ثلاث قرارات في منتهى الخطورة ورا بعض. القرار الأول استضافة المسلمين بالحبشة في أعلى صورة من صور تكريم الوفود. وطبعا القرار ده قرار خطير جدا جدا، لانه ليس على هوى كبار الاساتذة، واحتمال تحصل فتنة داخلية في الحبشة، واحتمال الفتنة دي تضيع ملك النجاشي نفسه، وهيحصل بعد كده ان تقوم ثورة على النجاشي بسبب وجود المسلمين. لكن كان لازم ياخد هذا القرار لانه عادل رحمه الله. القرار الثاني قرار برضه خطير جدا جدا، وهو قطع العلاقات الدبلوماسية مع مكة. البلاد التي تؤذي المؤمنين لا يجب ان يعقد معها الصالحون علاقات. ازاي يعمل علاقة ود وصداقة مع بلد بتظلم المؤمنين بتعذبهم؟ ازاي؟ قال النجاشي في وضوح: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها. قطع العلاقات تماما. فخرج من عندي كما تقول السيدة ام سلمة: فخرج من عندي مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. امر في منتهى الخطورة. القرار الثالث بقى اخطر من القرارين اللي فاتوا. تخيلوا على عدم الخطورة في القرارين السابقين، الا ان القرار الثالث ده كان اخطر منهم، وهو قرار الاسلام يا اخوان، اخطر قرار في حياة انسان. النجاشي رحمه الله ترك النصرانية تماما الى الاسلام، تركها يا اخواني وهو على رأس دولة نصرانية متمسكة بنصرانيتها، لكنه يا اخواني رجل عادل، عادل فلا يضيع حق الله عز وجل في ان يعبد، وعادل في انه لا يضيع حق المؤمنين في ان يدافع عنهم، وعادل في انه لا يضيع حق نفسه في ان يؤمن بالله عز وجل. لكن النجاشي رحمه الله لم يعلن اسلامه، اخفى اسلامه واظهر النصرانيه. يعني القرار ده كان جوه قلب النجاشي ما طلعش الناس. ليه ما اظهرش اسلامه؟ يا ترى خاف على ملكه ولا خاف على نفسه؟ طب اشمعنى اعلن جعفر ابن ابي طالب امر الدعوه دون معارضه، بينما اخفى النجاشي امر ايمانه؟ الحقيقه يا اخواني الموقفين مختلفين تماما. لجعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وظيفه دعويه، وللنجاشي رحمه الله وظيفه دعويه اخرى مختلفه. من وظيفه جعفر ابن ابي طالب كرئيس للوفد الاسلامي ان يعرف بالاسلام بمنتهى الدقه. كل كلمه من كلمات جعفر رضي الله عنه محسوبه على الاسلام، ما ينفعش هنا توريه وما ينفعش هنا اخفاء، حتى وان فقد جعفر حياته بكاملها فقه الموازنات يا اخوان. اما النجاشي فهو ليس محسوبا على الاسلام او المسلمين. يقاس الامر بالنسبه للنجاشي من وجهه نظر اخرى. تعالوا نفكر، لو اظهر النجاشي اسلامه لاقتلعه الشعب النصراني، ما محال. طيب ايه اللي هيحصل لو النجاشي رحمه الله اتخلع من الكرسي بتاعه؟ سيختفي المكان الامن الذي يحتفظ بكوكبة المسلمين. لكن تعالوا بقى على الناحية الثانية، ان كتم النجاشي ايمانه فهو سيحتفظ بمكانه غالبا، وسيكون هذا ادعى الى حماية المؤمنين. إذن يا إخواني وظيفة جعفر الدعوية تقتضي أن يعلن إسلامه بوضوح، ووظيفة النجاشي الدعوية تقتضي أن يكتم إسلامه بحذر، وكل ميسر لما خلق له. عاش المسلمين يا إخواني فترة طويلة في رعاية النجاشي رحمه الله، من السنة الخامسة من البعثة من أول الهجرة الأولى للحبشة إلى العام السابع من الهجرة النبوية، يعني حوالي 15 سنة ما بين الهجرة الأولى والهجرة الثانية، 15 سنة ما قصر النجاشي في حقهم مرة. تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها: وأقمنا عند النجاشي بخير دار مع خير جار رحمه الله. ده كان مختصر قصة الحبشة، فيها تفاصيل تانية كتير جميلة جدا ومهمة جدا، لكن للأسف الوقت مش مكفي. تعالوا نرجع تاني لمكة، تعالوا نرجع للحبيب صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. يا ترى إيه موقف مكة دلوقتي؟ في حدث مهم أي عدينا عليه بسرعة ومعلقناش عليه لأننا كنا مشغولين بالحديث عن هجرة الحبشة. هذا الحدث تم في أثناء هجرة الحبشة أو كان بين الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة. حدث ذا كان سبب في تغيير كبير جدا جدا في مسار الدعوة. هذا الحدث الجليل يا إخواني كان إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، ثم إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعده بثلاثة أيام فقط. حدث ضخم هائل. الاثنين أسلموا في أواخر السنة السادسة من النبوة، وسبحان الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كل واحد منهم أسلم في ظرف لا يتخيل أحد مطلقا أن هذا الظرف يكون سلم في الإسلام، سبحان الله. نبدأ بإسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه من المكان الأول. حمزة ابن عبد المطلب فارس من فرسان قريش الأشداء، كان من أقواهم شكيمة رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام وكان لسه كافر خرج إلى الصيد، كان متعود يخرج للصيد كل كم يوم كده. في اليوم ده مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده جالسا عند الصفا. طبعا الصفا بعيدة شوية عن بيت مكة، وطبعا أبو جهل قلبه بيغلي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لقال وحده قاعد مفيش معاه حد من بني هاشم ولا أبي طالب ولا غيره، فتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، تطاول عليه بلسانه وسبه سبا قبيحا. الرسول قاعد ساكت صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طبعا ده مش أي جاهل، ده أبو جهل نفسه. فالمهم يعني إيه؟ أبو جهل سبحان الله لم يزده شيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جهلا. عمل إيه؟ مسك حجر وضرب في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أصيب، تفجرت الدماء من رأسه. يا الله، طريق طويل صعب شاق. أبو جهل فرحان جدا جدا باللي عمل، طبعا هو متخيل اللي محدش شايفه، لكن الله عز وجل يا إخواني لا يغفل ولا ينام، له تدبير عجيب. سخر الله عز وجل مولاة لعبد الله بن جدعان تسمع الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل. شوية من اللي جاي حمزة ابن عبد المطلب، وقفت الجارية تحكي الذي حدث لحمزة. خلي بالك الجارية كافر، مولاها عبد الله بن جدعان كافر أيضا، والذي تحكي له حمزة أيضا كافر، لكن سبحان الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. قالت الجارية، خلي بالك من الكلام اللي بتقوله، قالت: يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد. وخلي بالك بتقول له ابن أخيك محمد، ما قالتش محمد بس، مع إن ما فيش حد اسمه كده في مكة كلها غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا الكلام ده أثار الحمية في قلب حمزة رضي الله عنه. ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم ابن هشام، وجده ها هنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، يعني بقى في حاله وجده جالسا لا كلمه ولا بيمه. ثم تقول في النهاية: ثم انصرف عنه محمد ولم يكلمه. طبعا محمد صلى الله عليه وسلم انصرف ولم يكلم أبا جهل، لأنه مش حد بيدافع عنه، الوحيد في أعمامه اللي بيدافع عنه أبو طالب، لكن فين بقية الأعمام؟ فين أبو لهب من أشد المحاربين له؟ فين العباس وفين حمزة؟ لحد الوقت بيتخرجوا عليهم، مفيش حد فيهم مشغول برسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش حد فيهم فاكر أخوهم عبد الله ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو كان عايش كان هيبقى الموقف زي كده؟ فين بقى بني هاشم وفين بني عبد مناف؟ بقى الموقف وصل اللي ان ابو جهل زعيم بني مخزوم يضرب واحد من اشرف شرفاء بني هاشم او اشرفهم على الاطلاق، هذا اشرف انسان في الارض يا اخوان، بقى يوصل الموقف الى هذا الوضع واحنا عمالين نتفرج؟ المشاعر يا اخوان اتجمعت في قلب حمزه، مشاعر الحب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولي ابيه عبد الله الذي مات وترك محمدا لهم، مشاعر القبليه الهاشميه القرشيه الشريفه، مشاعر الغيظ من زعيم بني مخزوم، مشاعر النخوه للمظلوم، مشاعر الاحراج قدام شبابه في فرسان مكه، مشاعر كتير جدا خلت الدم يغلي في قلب حمزه، حس انه عايز يمسك ابو جهل يقطعه، بسرعه جري يدور على ابو جهل، فين ابو جهل؟ عرف انه في المسجد الحرام، جري بسرعه ودخل المسجد الحرام وشافه من بعيد، اقبل نحوه لا يقوى احد على معارضته حتى وقف امامه تماما، ثم رفع قوسه وضرب راس ابي جهل ضربه شديده شجت راسه، الدم تفجر من راس ابي جهل، قصاص ضربه بضربه ودماء بدماء. واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم انضرب بعيد عن الناس عند السفر، ابو جهل انضرب وسط الناس وسط الاهل والعشيره وسط المسجد الحرام، فضيحه يا اخواني، فضيحه في كل المقاييس. طبعا الرد ده في عرف الناس يشفي الغليل، لكن حمزه لسه بيغلي، لم يشفى غليله، لسه عايز يغيظ ابو جهل اكتر، يعمل ايه؟ يموته؟ هتقوم حرب هائله في مكه بين بني هاشم وبني مخزوم، من يعمل ايه؟ سبحان الله، جات له فكره غريبه جدا، قال في نفسه: ما اشد ما يغيظ ابا جهل؟ فقال: انه الدين الجديد الاسلام. سبحان الله، اندفع حمزه دون تفكير، قال: اتشتمه وانا على دينه؟ اقول ما يقول؟ فرد علي ذلك ان استطعت. ورينا تعمل ايه؟ عايز يغيظه يقول بكل طاقته، ما فكرش في عواقب هذه الكلمه الخطيره، يا ترى هيعمل ايه بعدها؟ مش مهم، المهم دلوقتي ان ابو جهل ينذل وسط الناس كلها. طبعا ابو جهل غرقان في الضحك وما عادش عارف يعمل ايه، وما عادش عارف يفكر، الدم مغرقه وحمزه واقف على راسه ماسك القوس بتاعه، وحمزه بيقول انه اسلم، طيب نعمل ايه؟ مش عارف. قام رجال من بني مخزوم ينتصروا لابي جهل، وطبعا ده شيء طبيعي، لكن ابو جهل ما كانش عايز مشاكل اكتر من كده. قال في ذله شديده: دعوا ابا عمار، كان بيدلعه، دعوا ابا عمار فاني والله قد سببت ابن اخيه سبا قبيحا. والموقف عدى. المهم سبنا من ابي جهل ومن بني مخزوم، وتعالوا نرجع لحمزه رضي الله عنه وارضاه. حمزه قعد مع نفسه، ايه اللي حصل ده؟ ابي هذه البساطه يدخل في دين الاسلام؟ ابي هذه البساطه يكون في لحظه واحده الكلمه التي رفض ان يقولها في سنوات؟ ست سنين يا اخوان، ست سنين وهو بيسمع عن الاسلام، ست سنين وهو بيسمع القران، اكيد الرسول صلى الله عليه وسلم حاول معاه اكثر من مره، لكن سبحان الله ما امنش. ست سنين في مكه ما نقلتش حمزه من الكفر الى الايمان، بينما نقله هذا الحادث الواحد غير المقصود في عرف الناس، سبحان الله. لكن اوعوا تفتكروا يا اخواني ان الموضوع ده ليه صدفه، ابدا، هذه سنه من سنن الله عز وجل. احفظوا الجمله دي كويس قوي: الظلم الشديد اذا تثاقل ازداد اعقبه نصر من الله عز وجل. لا شك يا اخوه واخوات ان ايمان حمزه ابن عبد المطلب كان نصرا للدعوه، ولو كان الايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسيط وسهل وخفيف ما كانش لفت نظر حمزه، لكن شده الاذى حركت حاجات كتير قوي قوي في قلب حمزه ما اتحركتش من ست سنين. شوف تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، شوف ازاي ممكن يخلق من وسط الظلم عدل، من وسط الاضطهاد والقهر والبطش نصر للدعوه. لو كان ابو جهل عارف ان كل ده هيحصل ما كانش ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش فكر التفكير ده، لكن ده تدبير رب العالمين يا اخوان، تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى. ينكرون لا ينكر الله والله خير الناكرين. شوف حال الصحابه، يا ريت نتخيل موقف الصحابه في الساعه اللي انضرب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا ريت نتخيل موقفهم في الساعه الثانيه اللي امن فيها حمزه رضي الله عنه وارضاه. والله يا اخوه يا اخوات هذه رساله الى كل الدعاه، لا تحبطوا من الظلم الشديد، فلعله الظلم الذي يسبق نصرا عظيما للدعوه. ده كان الوضع في مكه وده كان الوضع في تاريخ الدعوة كلها قبل الرسول وبعد الرسول ولحد يوم القيامة. إذا تفاقم الظلم يا إخواني ولد نصرا للإسلام وللمسلمين. نرجع لحمزة رضي الله عنه. عاد حمزة إلى بيته يفكر كلمة اللي قالها دي كلمة خطيرة. هو كرجل صادق مع نفسه ومع مجتمعه لا يستطيع أن يقول كلمة ثم يعود فيها، ما يقدرش. وهو في ذات الوقت كرجل صادق مع نفسه ومع مجتمعه لا يستطيع أن يدخل في دعوة لا يؤمن بها حقا. مشكلة كبيرة جدا، صراع ضخم جدا حصل جوه حمزة رضي الله عنه. طيب أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ لمن ألجأ؟ عارفين لجأ لمين يا إخواني؟ سبحان الله، لجأ إلى الله عز وجل. سبحان الله فعلا. العرب بصفة عامة كانت تؤمن بالله وبحكمته وبعظمته وبقوته، لكنهم كانوا يحكمون غيرها في حياتهم، هي دي كانت مشكلتهم. لكن حمزة دلوقتي محتار، موقفه صعب قوي، لقى نفسه فعلا محتاج ربنا سبحانه وتعالى. هو عارف ان ربنا موجود وعارف ان ربنا سامعه، بس يا ترى ايه صح؟ يا ترى اعبد ربنا على طريقه الاجداد وطريقه اللات والعزى وهبل، ولا اعبده على طريقه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقف يدعي ربنا. قال ايه؟ قال كلام غريب جدا. قال: اللهم ما صنعت ان كان خيرا، يعني الكلمه اللي قلتها مع محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الايمان، اللهم ما صنعت ان كان خيرا فاجعل تصديقه في قلبي، والا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. يعني حاجه كده زي صلاه الاستخاره بالظبط. وبعدين سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى القى في نفسه ان يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح للرسول فعلا، قال له ايه؟ قال له: يا ابن اخي، الكلام ده بعد 6 سنين من الدعوه. قال له: يا ابن اخي، اني قد وقعت في امر ولا اعرف المخرج منه. من بعد الوضوء مش عارف اطلع زي المشكله دي، واقامه مثلي على ما لا ادري اهو رشد ام غير شديد. هذا صعب قوي عليا، ما احبش اكون منافق، انا عايز اللي بره يكون زي اللي جوه، عايز قلبي يكون موافق لكل اعمالي. فقال رضي الله عنه وارضاه: فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن اخي ان تحدثني، كلمني اقنعني. فاقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه بما كان يحدثه به من قبل، قرأ عليه نفس القرآن، أقبل عليه الرسول فذكره كما كان يذكره. سبحان الله، الكلام يا إخوان هو الكلام، نفس الكلام، لكن الوعاء المستقبل حمزة اختلف. يا سبحان الله، لحظة هداية من ربنا سبحانه وتعالى، لحظة بيخترق حكمة، في لحظة واحدة دخل الإيمان الحقيقي على قلب حمزة رضي الله عنه وأرضاه. سمع الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن بصدق من ساعته. قال حمزة رضي الله عنه وارضاه بصدق: أشهد أنك الصادق، فأظهر يا ابن أخي دينك. فوالله، خلي بالك، يقول كلام عجيب جدا، كلام ممكن ناس تقعد 30 و40 و50 سنة ما تعرفش تعلمه. يقول: فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على دين الأول. يا سبحان الله، هكذا في لحظة واحدة أصبحت الدنيا في عين حمزة، كل الدنيا لا تساوي شيئا، لا يتمنى أن يمتلك الدنيا كلها في مقابل دينه الجديد الإسلام. وأصبح حمزة يا إخواني يا أخواتي، أصبح حمزة أسد الله عز وجل. انظروا يا إخواني يا أخواتي إلى النقلة الهائلة الضخمة التي نقلها الإسلام لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. انظروا كيف نقله من رجل مغمور في صحراء الجزيرة العربية يعيش لحياته وملذاته. يعني مين كان يسمع عن حمزة؟ يخرج للصيد ثم يعود للأكل والنوم. انظروا كيف نقله الإسلام إلى رجل يصبح همه أن يعبد الناس، كل الناس، لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يظهر الإسلام في مكة وفي غيرها، وأن يحمي المستضعفين. يا سبحان الله، انظروا يا إخواني كيف ترقى في القدر، ترقى جدا جدا من كونه سيدا لمجموعة من الرجال في قرية لا تكاد ترى على الخارطة في فترة قصيرة جدا جدا من عمر الدنيا لا تجاوز سنوات معدودات، إلى كونه سيدا للشهداء في الجنة. شيء مهول، سيدا لكل الشهداء على مر التاريخ وإلى يوم القيامة. لو عايز يا أخي ويا أختي، لو عايزين تعرفوا قيمة الإسلام، بص الحمد قبل الإسلام يبص لي بعد الإسلام. هو ده الإسلام يا أخي يا أخي. الإسلام هو اللي عمل حمزة، وهو اللي عمل الصديق وعثمان وعمر وعلي، هو اللي عمل الجيل العظيم ده كله، وهو برضه اللي بيعمل غيرهم على مر التاريخ. اذا كنا فعلا عايزين رجال زي حمزه، يبقى لازم يا اخواني ناخد الاسلام زي ما خد حمزه رضي الله عنه. لازم نعيش الاسلام زي ما حمزه عاش، لازم نعيش الاسلام زي ما كل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم عاشوه. نعيش فعلا حياتنا كلها كلها من اول ما ربنا سبحانه وتعالى يهدينا لطريقه لحد ما نموت في سبيله سبحانه وتعالى. دي كانت قصه اسلام حمزه رضي الله عنه وارضاه، سيد الشهداء وفارس المسلمين رضي الله عنه. ان شاء الله في الدرس اللي جاي هنتعرف على قصه اسلام وعبوده الاسلام، اسطوره التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الفاروق رضي الله عنه، ورضي الله عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. ونسال الله عز وجل ان يلحقنا بهم في اعلى عليين، انه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما اقول لكم، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مع تحيات النور للانتاج الاعلامي والتوزيع.